بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعن الله الأعداء أجمعين إلى قيام يوم الدين. قد كان الكلام في ما ذكره الإعلام في تحقيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأن النص الوارد ما هو؟ هل النص الوارد لا ضرر ولا ضرار فقط؟ هل النص الوارد لا ضرر ولا ضرار في الإسلام؟ هل النص الوارد لا ضرر ولا ضرار على مؤمن؟ ما هو النص الوارد؟ لذلك قالوا بأنه روايات مختلفة. فرواية الشيخ الصدوق، يعني رواية سمرة بن جندب، الآن في رواية سمرة فقط، وأنها واقعة واحدة. هذه الواقعة الواحدة وردت في أكثر من بشكل، أكثر من شكل، تارة برواية الصدوق في رواية الحذاء، بس ما بها لا ضرر ولا ضرر، بها إنك رجل مضار. في رواية زرارة لا ضرر ولا ضرار، في رواية زرارة بطريق ابن مسكان لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. فإذا هذه الزيادة اللي موجودة خصوصا على مؤمن، اللي موجودة في رواية زرارة الثانية بطريق ابن مسكان، وما موجودة في رواية زرارة الأولى، هل الأصل عدم الزيادة فنأخذ بها، أم الأصل عدم النقيصة فنأخذ بما ذكره في رواية ابن بكير؟ برواية ابن بكير عن زرارة ما بها زيادة، رواية ابن مسكان عن زرارة فيها زيادة، وهي قضية واحدة وحادثة خارجية واحدة. ذكرنا بأنه قد يقال حتى يحلون هذا الإشكال أن رواية الحذاء غير معتبرة، اللي أنك رجل المضار، ورواية ابن مسكان مرسلة، محمد بن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن خالد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن مسكان، فقالوا هذه مرسلة وهذه غير صحيحة. فإذا وين نرجع؟ نرجع إلى رواية ابن بكير عن زرارة التي فيها لا ضرر ولا ضرار من دون أي زيادة، وهذا هو النص التام. مرة الحلها بهذه الطريقة، مرة جاءوا وقالوا بأنه إحنا نبحث أنه، يعني لو قلنا أن رواية ابن مسكان صحيحة باعتبار محمد بن خالد يرويها عن بعض أصحابنا، يعني بعضهم يقبيهم ثقة، يعني مو رجل واحد أو عن رجلين، فاختلاف هذه التعبيرات قد تؤدي إلى اعتبار وتكون الرواية مثل معتبرة موثقة. فحينئذن أيها الأصل، هل الزيادة هي الصحيحة فنقول الأصل عدم الزيادة، أم النقيصة هي الصحيحة فنقول أن الأصل عدم النقيصة؟ أيهما الذي يتقدم؟ أيهما الذي يترجح؟ فقالوا بأنه إذا كان هناك اختلاف في المعنى فحينئذ نشوف من يوم المتقدم ويوم المتأخر، أما إذا ماكو اختلاف، يعني هاي الزيادة ما تأثر، هذه الزيادة لا تؤثر، لا ضرر ولا ضرار لا فرق في معناها ومؤداها، أن لا ضرر على مؤمن ولا ضرار على مؤمن، لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، غايتها في من يقع عليه الضرر. أما نفس لا ضرر ولا ضرار، إذا نريد نفحص معناها ونشوف ما هي دلالتها كما سوف يأتي، ما الفرق كان على مؤمن أو كان غير مؤمن، نفس مؤداها، هذا على مؤمن راح تؤدي في شيء خارجي، فلذلك هذا ما راح يؤثر، هذا الاختلاف، هذا الاختلاف ما يؤثر على نفس فقه الرواية ومعنى لا ضرر ولا ضرار. فقال ليش تتعب أنفسنا؟ بعضهم قالوا لا، إسا على فرض ذلك، على فرض ذلك أن التعارض، أن التعارض يكون مؤثرا، يعني باعتبار أن النقيصة ما راح تكون مؤثرة، لأنه الرجل الثقة لما إحنا نعمل بقوله على أساس أن الثقة يتعهد بنقل كل ما هو مؤثر في مدلول الرواية ومعناها، يعني الرجل الثقة لما يشوف أمامه كلام، يسمع كلام ويشوف المتكلم يتكلم، إذا أشر المتكلم إشارة وهذه الإشارة تؤثر على المعنى، مقتضى الوثاقة أنه ينقلها، ومقتضى الوثاقة أنه ينقل كل ما يذكره المتكلم مما يكون له أثر في هذا المعنى.
هذا هو هذا. فحينئذ إذا كان في حينئذ نقول أن التعارض يكون مؤثرا إذا كانت هذه الإضافة مؤثرة في فهم الرواية. أما إذا ما كانت الرواية الإضافة مؤثرة فما نقلها، ما نقلها لا يعني أنه لأن حادثة نقل ما هو مو في هذه الحادثة، قد تكون هناك جوانب أخرى في قضية السمرة ما نقلوها، وقد يكون الاختلاف بينهما هذا شنو حاجة هذا شنو حاجة، هذا كله قد تختلف الرواية مع بعضها البعض، لكن هذه الاختلافات لا تؤثر في المعنى. هاي واحد. ثلاثة اجوا قالوا يا أنه شيخ الشريعة رحمة الله عليه ذكر بأن التقديم لأصالة عدم الزيادة عند التعارض باعتبار أن هذه قاعدة مضطردة، وهذه القاعدة المضطردة حكم بها الكل أن أصالة عدم الزيادة هي المقدمة، يعني لا ضرر ولا ضرر عليهم، يعني نثبت الزيادة. عندما ذكرها الراوي لم يذكرها وهي زائدة، وإنما هي موجودة في أصل كلام المعصوم سلام الله عليه، وبالتالي كأنه يريد أن يقول بأن هذه المشهور والكل قدمها لأصالة عدم الزيادة، أن أصالة عدم الزيادة مقدم على أصالة عدم النقيصة. الرأي الآخر أو الطريق الآخر اللي سلكه بن النعيم أنه إحنا هذا كله يعود إلى احتمال الغفلة، يعني احتمال أن الذي لم يذكر الزيادة غفل عنها، يعني احتمال ابن بكير أو زرارة غفل عن على مؤمن، هو قال زرارة لكن بكير غفل عنها، أو اللي زايد هو ما قالها لكنه تخيل أنه قالها، تخيل أنه قالها. فهنا نريد نقول يابا ابن مسكان تخيل أنه قال على مؤمن فأضافها، فهنا تجي أصالة عدم الغفلة. لا ابن مسكان مو غافل، مو أصالة عدم الغفلة هو أصل عقلائي فهو ليس بغافل. أن ابن بكير كان غافل وزرارة قال على مؤمن لكن ابن بكير غفل عنه، فنفس الكلام أصالة عدم الغفلة هي تأتي، أن أصالة عدم الغفلة هو أصل عقلائي، فهذا أصل عقلائي يعمل ويرجع إليه. حينئذ نأتي جو إيش الشيء بيزن نعيني، قال احتمال الغفلة في الزيادة أبعد عنه في النقيصة. شلون؟ يعني مثلا أنت حكيت حكي، أنا أجي أتخيل في شيء إضافي كأنه أنت قلته، فأجي لما أنقل كلام أجي أحكي، يعني لازم أتخيل شيء إضافي وأنسبه إليك، وهذا كله غفلة. بينما في النقصان احتمال أنت حكيت وأنا غفلت عنها، أي الاحتمالين أقرب؟ يقول احتمال الغفلة في طرف الزيادة بعيد، يعني واحد يتخيل أن قالها هو ما قالها لكنه غفلة فحينئذ أدخلت الكلام، فاحتمال الغفلة في الزيادة بعيد، بينما احتمال الغفلة في النقصان أقرب. ومن هنا يقول أصالة عدم الزيادة هي التي تتقدم، لأن احتمال الغفلة فيها بعيد بخلاف أصالة عدم النقيص، احتمال الغفلة فيها أقوى. لما يكون احتمال الغفلة أقوى حينئذ لما يدور الأمر بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة، حين تقدم أصالة عدم الزيادة، لأن احتمال الغفلة في الزيادة يكون أبعد، لذلك تكون أصالة عدم الغفلة في الزيادة أقوى. وأصالة عدم الغفلة في الزيادة يعني عدم الزيادة، يعني هي كلمة أصلية، بينما أصالة عدم الغفلة في طرف النقيصة تكون أضعف، باعتبار أن احتمال الغفلة تكون أقوى، كلما صعد الاحتمال الأصل يقل، كلما بعض الاحتمال ووهن الاحتمال وضعف الاحتمال، الأصل يقوى، صارت عدم الغفلة. فالمجلس النعيمي رحمة الله عليه أجا قال بأن أصالة عدم الزيادة هي المقدمة هنا. لماذا؟ لأن احتمال الغفلة أبعد وأوهن وأضعف في طرف الزيادة. حينئذ المجلس النعيمي رحمة الله عليه أجا قال هذه ككبرى أن أصالة عدم الزيادة مقدمة، لكن لو أجي نطبق على محل كلامنا ومحل كلام لأن شوف نتوقف في محل كلامنا، أكو قرائن مانعة من العمل بهذه الكبرى. احنا قلنا الكبرى شنو؟ أصارت عدم الزيادة مقدمة. ليش؟ لأن أصارت عدم الغفلة أقوى. ليش أصارت عدم الغفلة أقوى؟ لأن احتمال الغفلة أضعف في طرف الزيادة، احتمال الغفلة أضعف. فلما كان صار أضعف في حينئذ يكون الأصل أصاب عدم الغفلة أقوى. يقول لا، يقول في بعض الأحيان، في بعض الأحيان نجد أنه لا، أنه ممكن أنه الاحتمال يقوى. ليش؟ لأن إذا كانت الزيادة قريبة من الطبع ومن المرتكزات المألوفة حين احتمال الغفلة يصير أقوى. يقول يعني الإضافة شو هي على مؤمن؟ خب لا ضرر ولا ضرار، هو أشبه بالمنة، أنه ماكو حكم ضرري. الله سبحانه وتعالى يريد يرفع الأحكام الضررية عن منه؟ عن المؤمنين. ما يرفع الأمور الضررية عن غير المؤمنين. فزيادة على مؤمن هذه زيادة أقرب إلى المرتكزات العرفية وأقرب إلى طبع الإنسان المؤمن، أنه لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. مثل ما أنا أجي أقول يا أبا ترى هذه التوزيعة خاصة بالعراقيين. يا أكو بالقانون أحد قال بالعراقيين؟ هاي جبت من عندك. يقول إيه خب داخل العراق وكذا ما يجي هاي توزيع الواحد غير عراقي. بس هذا القيد وينه؟ القيد ذكروه. هذا اللي قاعد يوزع ذكر. يقول لا ما ذكر. بس هذا باعتبار هو استنتج هذه التوزيعة داخل العراق داخل كذا، هي خاصة بالعراقيين. مو خاصة بالأجانب الذين يعيشون في العراق، ما تشملهم. فهذه أقرب إلى المرتكزات، هاي يسموه أقرب إلى المرتكزات العرفية. لما تكون أقرب إلى المرتكزات العرفية حينئذ ورودها للذهن واحتمال الغفلة مالتها يصير أعلى. لما احتمال الغفلة أعلى أصارت عدم الغفلة تضعف. فمن يقدر نطبق هنا أصارت عدم الزيادة؟ واضح شلون؟ يقول بأن هذه الزيادة لما كانت على مقتضى الطبع وهي مع المناسبات العرفية أن لا ضرر ولا ضرار حكم امتناني من الشارع وتفضل من الشارع، فيكون حينئذ خاص بمن؟ خاص بالمؤمنين. فاحتمال الإمام ما قال على مؤمن، لكن هذا الراوي نتيجة هاي المناسبات والمرتكزات غفلة وجاب هاي الزيادة، فاحتمال الغفلة يقوى في مثل هذه الموارد. لما نقوي احتمال الغفلة حينئذ أصارت عدم الغفلة بعد ما تجي أو تضعف، فأصارت عدم الزيادة لا تنطبق. في حينئذ يقول هذه القرينة الكبروية التي ذكرناها وهي أن أصارت عدم الزيادة تتقدم لأن احتمال الغفلة أضعف وأوهن، هذه ما تأتي هنا في مثل هذه الموارد. نسبة وتناسب. أن أنت تجي تقول يابا ترى هنا الآن أكو توزيعة الجامعة الطوسي هاي للطلبة، خب هذا اللي قاعد يوزع قال للطلبة، جاليش أنت تروح خبرهم للطلبة تخبر الناس هذا الارتكاز العرف. هذا الارتكاز العرف أن الجامع مكان درس مكان كذا مكان طلبة، فالتوزيع بالجامعة تكون للطلبة. هاي مقصود ارتكازها. وإلا واحد أنت رحت تقول يابا التوزيع للطلبة، واحد ثاني قال التوزيعة ما ذكر قيد للطلبة
الفقراء
ما إضافة، ما قال الفقراء. أكو واحد راح قال أكو توزيع بجامعة طوسي، انت رحت قلت يا اكو توزيع على الطلبه بجامعه طوسي، هاي اضافه للطلبه منين اجت؟ من يعني هذا السامع اللي مره سمع ايها هل يعمل باصاله عدم الزياده؟ فيقول بلي قيد الطلبه صحيح. او يعمل باصاله عدم النقيصه؟ يقول لا هذا كان ماكو زياده، ماكو للطلبه قيد للطلبه، فخلي نروح. هاي هنا احتماليه ان انت نتيجه هاي المرتكزات العرفيه ومناسبه الحكم والمناسبات العرفيه تقول قيد على الطلبه موجود، كان يسمع او غفلته انه ما قاله اللي قاعد يوزع ما قالها، بس انت غفلت اجت جعلتها شنو ضمن الاعلان. هاي المقصود ان هنا احتمال الغفله يكون اقوى. لما احتمال الغفله اقوى اذا اصاله عدم الغفله اضعف يقل، لما انقل أصادم عدم الغفلة إذن أصادم عدم الزيادة لا يمكن تطبيقها هنا. هذه القرينة التي ذكرها المرزا النائيني قرينة مانعة عن العمل بأصادم عدم الزيادة، يعني هو جثبت ككبرى أن أصادم عدم الزيادة مقدمة على أصادم عدم النقصان. لماذا؟ لأن احتمال الغفلة في الزيادة أضعف وأوهن وأبعد، فأصارت عدم الغفلة أقوى وأصارت عدم الزيادة أقوى. هذه الكبرى لا يمكن تطبيقها على هذه الصغرى وهو محل كلامنا. ليش؟ يقول لأنه هذه الزيادة هي مما يقتضيها الطبع ومن مناسبات العرفية فيضيفها وإن لم يكن قد سمعها، لكن تخيل أنه سمعها فيضيفها من عنده. هوب هسه محصل الكلام أنه إما أن نقول هذه الزيادة لا تؤثر، أو أن نقول بأنه رواية ابن مسكان مرسلة وما بي إحنا نعمل بالرواية الصحيحة، والرواية المعتبرة الصحيحة الموثقة هي رواية ابن بكير عن زرارة وهي لا ضرر ولا ضرار. هذا الزيادة الأولى. الزيادة الثانية وهي ما ورد في رواية الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في روى في رواية المرسلة، الشيخ الصدوق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا، ذكرها في أبواب موانع الإرث. فإهلان لا ضرر ولا ضرار في الإسلام لا قوية مؤثرة، يعني ماكو حكم ضرري في الإسلام إلها تأثيرات على المعنى، لكن هذه الزيارة زيادة هنا ما نتحدث عن قضية سمرة بن جندب، هنا لا واقعة ثانية أصلا رواية أخرى، لكن هذا النص عامل لما نبحث في فقه الرواية نبحث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ولا نقول لا ضرر ولا ضرار وبس. السيد الخوي رحمة الله عليه وغيره في البدايات قالوا بأن الشيخ الصدوق رحمة الله عليه تعبيره إذا قال روي عن الرسول روي عن الإمام فهو هذا التعبير عن رواية المرسلة يرسلها، السند ما موجود، هذه الروايات مرسلات الشيخ الصدوق ليس فيها سند، فحين القاعدة الأولية أن لا نعمل بها لأن رواية مرسلة من ندري بأنه نسبه، لكن الأعلام نتيجة وثاقة الشيخ الصدوق وعلو شأنه وتدينه والثقة المطلقة به تارة يفرق أن يقول قال رسول الله وتارة يقول روي عن رسول الله، هذا معنى أن الشيخ الصدوق يحتاط في نقله، فعندما يقول قال فإنه يلزم بهذا القول، وعندما يقول روي فلا يلزم، فعندما يقول قال يعني قد ثبت عنده هذا القول فينسبه بالجزم والقطع للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو للمعصوم بشكل عام. فلذلك فرقوا بين تعبيرات الشيخ الصدوق أن يقول روية أو أن يقول قال، ففي موارد تعبيره بقال يعني أنه قد جزم بهذه الرواية، والموارد الذي يقول بها روية يعني هذه الرواية مرسلة، من يدري هو ميدي في ذلك عبر الرواية، مثل ما أنت تقول نقلوا روي عن السيد السيستاني حفظه الله كذا، ومرة تقول لا قالع سيد السفن. لما قالع يعني أنت مطمئن وجازم بقوله ذاك تنسب إليه القول. لذلك في مسألة الكذب في مفطرات شهر رمضان حتى تخلص ولد لا تدخل أنه هذا كذب لما تنقل رواية معينة، اذكر روية أو روى في الكتاب الفلاني أو روية حتى ما تلزم بالنسبة، ما تلزم بالنسبة. فقالوا بأن روايات الشيخ الصدوق إذا قال ونسبه للمعصوم فهذه يعني أنه يلزم بصدورها، وإذا عبر روية فإنها تكون مرسل لا اعتبار لها. يقول السيد الخوي أنا كنت في بداية الدورات أو الدورة الأولى يعمل بهذه الضابطة، بعدين لا. خب قال ماذا تعني؟ تعني أن الشيخ الصدوق جازم بصحة هذه الرواية، لكن من قال أن مبتنيات الشيخ الصدوق في تصحيح الروايات نحن نقطعه، نحن نصححها؟ قد يكون الشيخ الصدوق عنده في المباني في تصحيح الرواية نحن لا نؤمن بها ولا نقول بها. نعم هذه الرواية عند الشيخ الصدوق صحيحة ويلزم بصدورها عن المعصوم، لكن كيف لنا أن نلزم بذلك؟ انفتاح باب الاجتهاد، لعله الشيخ الصدوق اعتمد على مبنى في قبول الرواية وتصحيحها، أن هذا المبنى لا أقبل منه، لا أقبله، وثق أشخاص نحن لا نقول بتوثيقهم. فهذا معناه أن قول الشيخ الصدوق صحيح بالنسبة بينه وبين الله، يلزم بصدور هذا القول عن المعصوم. لكن أنا ايش بدريني أن مباني أن هذا المبنى الذي صحح هذه الرواية هو صحيح على طريقة أيضا. فلذلك يقول بالدورات اللاحقة بعد لا نستجيز من الشيخ الصدوق عذرا أننا لا نقبل مروياته إلا أن يكون سندها حاضر، لعل عنده مبنى في قبول ما يشترط العدالة، مثلا يشترط في الوثاقة نحو خاص، يتسأل قد كذا وكذا. المباني الرجالية تختلف، وما هي رواية معتبرة عند شخصين قد لا تكون معتبرة عند شخص آخر، ومقتضى انفتاح باب الاجتهاد هو هذا المعنى. فلذلك كان هذا هو السبب التوقف في رواية الشيخ الصدوق. وإذن هذا النص. بعدين نأتي إلى المورد الثالث الذي وردت فيه لا ضرر ولا ضرار، وين؟ في رواية عقبة بن خالد. في رواية عبد الرحمن بن خالد ذكرنا أن هناك روايتان. أكو رواية الأولى رواية عقبة بن خالد، وهي قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال لا ضرر ولا ضرار، وقال إذا رفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة. الأرفة يعني الحد، الأرفة يعني الحد بين الأرضين، الحد الذي وقع. فيقول أكو شفعة، أكو ثبوت شفعة بين الشركاء، يعني إذا شريكين أحد الشريكين راد يبيع حصته فالشريك الآخر تثبت له حق الشفعة راح يأخذها إليه. أما إذا صار اقتساب هذا وين راح يصير بالمشاع؟ أما إذا اقتسموا الأرض أنا لي هذا الجانب الأيمن أنت لك الجانب الأيسر، فهنا إذا راد يبيع حصته بعد ما يثبت حق الشفعة، حيث يثبت حق الشفعة وين يثبت؟ في الأراضي والشركاء المشاعة، الشركة المشاعة. أما في الشركة غير المشاعة فلا يثبت حق الشفعة. فهنا شنو؟ أثبت الشفعة رسول الله، وقال عبارة شكل قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال لا ضرر ولا ضرار. هاي الأولى. الثانية رواية عقبة بن خالد أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أهل المدينة في مشارب النخل، قال لا يمنع نفع الشيء، هذا لا يمنع نفع الشيء، انتهت هاي الرواية. بعدين وقضى صلى الله عليه وآله وسلم بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، وقال لا ضرر ولا ضرار. إذن هنا لا ضرر ولا ضرار وين إجت؟ إجت في ذيل هذه الرواية. هذه الرواية شو تقول؟ تقول لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، والرواية الأولى تقول لا يمنع نفع شيء. يعني إذا واحد عنده بير واستخدم حاجته من الماء وبيها ماء وإجي رعى يريدون يرعون وناس يريدون يشربون، لا بطيهم ما يصير تمنعهم. وقضى بين أهل البادية أنه شنو؟ لا يمنع فضل ماء. يعني إذا واحد عنده همات بير فتجي الإبل الناس كلها يجون يقول له ما يجوز لك تمنع هذا الماء عن عن الأبل الأخرى. ليش؟ لأنك إذا منعت الماء راح تمنعهم من الكلاء والعشب، لأن هذا الإبل إذا لما تأكل العشب تعطش، لا تعطش تشرب ماء، إذا ما شربت ماء يتموت. طريقتها هكذا، أن تأكل العشب ثم تمنع. فأنت لما تمنع الماء أنت قاعد تمنع الكلاء أيضا. لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، فالذي يمنع ماء البئر يمنع النبات القريب منه أيضا، يعني يمنعهم من الأكل، لأن إذا أكلت من دون أن تشرب يقتلها العطش. فالرسول قال صلى الله عليه وسلم قضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، وقال لا ضرر ولا ضرار. بعض مرات ماء، بعض مرات مجمع أمطار، حوض صغير تجمع أمطار، هذا في أرضي، أراضي مفتوحة، ما يجي أنا أشرب، يجون إبل يشربونه يحتاج الإبل الأخرى أيضا تشرب منه. فالرسول قال ماذا؟ قال لا ضرر ولا ضرار. حينئذ شو المشكلة؟ يقول هنا صارت المشكلة، وهي هذه المشكلة شنو؟ أنه هل لا ضرر ولا ضرار في ضمن الرواية التي يعني رسول الله هكذا قال لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء لا ضرر ولا ضرار، هاي الرواية. وكذلك بالشفعة، الشفعة بين الشريكين لا ضرر ولا ضرار، يعني في مسألة الشفعة وفي مسألة الكذا، في مسألة المنع فضل ماء، هذه كانت أكشن بها لا ضرر ولا ضرار، يعني مو زائدة. مرة نقول هي زيادة من الراوي، ومرة نقول لا هي موجودة في أصل الرواية. وهنا صار أكو إشكال عندهم. هذا الإشكال أن هذه لا ضرر أشبه بالتعليل لمن؟ لحق الشفعة. يابا حق الشفعة يثبت، لماذا؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار. يابا لا يمنع فضل ماء، لماذا؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار. هنا نأتي وشافه هذا التعليل ما يتناسب مع هذا الحكم، هذا التعليل لا يتناسب مع هذا الحكم. لما هذا التعليل ما يتناسب مع هذا الحكم اجي طرحه في الاحتمال، احتمال هاي الزيادة من الراوي، يعني الراوي أفندي عقبة بن خالد، أكو ثلاث روايات، أكو رواية الشفعة، أكو رواية منع فضل الماء، أكو لا ضرر ولا ضرار، اجي حط لا ضرر ولا ضرار هنا واجي حطه هنا، بس ولا الإمام قالها ولا رسول الله قالها. أكو ثلاث روايات، عقبة بن خالد اجي تصور أكو تعليل فجمع بين الروايات من عنده هجي من عنده اجي. وإلا هي في الواقع رسول الله ما قالها عقب هاي الرواية، صحيح لا ضرر ولا ضرار قالها في رواية ثانية، لكن هنا أنا ما قالها. أو يحتمل لا، عقب بن خالد ما عنده مشكلة، هو الإمام الصادق. الإمام الصادق عندما ذكر رواية الشفعة قال قالت عن رسول الله قال هاي الإضافة والإمام الحديث الإمام الصادق خلص. فحينئذ عقبة إجا سمع من الإمام الصادق روايتين في كل الروايتين يوجد لا ضرر ولا ضرار. فإجا قال هذا جمع بين الروايتين أو جمع بين المرويين. وبقية الحديث في أجل.